السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، حديثنا في هذه الليلة المباركة عن الصدق، نتحدث عن خلق الصدق الذي كان من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فقد أمر الله عز وجل به المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المؤمنين. قال تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولاحظوا معي أن الله عز وجل لم يقل وكونوا من الصادقين، بل ذكر درجة أعلى من ذلك، وهي أن نكون مع الصادقين. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال المفسرون أن الذي جاء بالصدق هو جبريل عليه السلام، وأن الذي صدق به هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فريق آخر من المفسرين: بل الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي صدق به فهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي كلتا الحالتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به عليه صلوات الله وتسليماته. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصدق في حياة المسلم، وأنه يقود صاحبه إلى الجنة، وأنعم وأكرم بها من فوز عظيم. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث النبوي الشريف إخوتي الكرام قسمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى شقين من باب التأكيد. الشق الأول أمر بالصدق، والشق الثاني نهي عن الكذب. إذا ابتدعنا الحديث والشرح والتفصيل للشق الأول، فقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بقوله: عليكم بالصدق. وكلمة عليكم معناها إلزموا، أنصحكم، أرشدكم، أدلكم. فهذا أمر يجب أن نعمل به. بأي شيء تأمرنا يا رسول الله؟ عليكم بالصدق. ما هو الصدق؟ عرف العلماء الصدق بأنه الإخبار بحقيقة الواقع. ثم بين عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء يقود الصدق، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق يهدي إلى البر. كلمة يهدي هنا معناها يقود، يرشد، يدل. الصدق يهدي إلى البر. ما المقصود بالبر؟ كلمة جامعة، جمعت فأوعت، كل أفعال الخير مضمونة تحت هذه الكلمة. أي شيء من أعمال الخير يندرج تحت مسمى البر. توحيد الله بر، طاعة الله وطاعة رسول الله بر، الإحسان إلى الوالدين حتى حملت هذا الاسم نقول بر الوالدين، إكرام الضيفان، الإحسان إلى الجيران، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله على بصيرة، إصلاح الطريق، دفع الأذى، معونة المحتاجين والمساكين وغير ذلك، كل هذه الأعمال تندرج تحت كلمة البر. ما الذي يقود إليها؟ خلق الصدق. إذا تخلق المؤمن بخلق الصدق فعليه أن يفرح، وعليه أن يستبشر أن الصدق سوف يقوده إلى كل أفعال الخير. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. مسلسلة يقود بعضها إلى البعض الآخر. البر أعمال الخير تقودك إلى الجنة، والجنة كما نعلم غاية المسلم، أمنية حياته أن يموت وأن يبعث وأن يدخله الله الجنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق في قوله، في عمله، في حاله، مع زوجته، مع أبنائه، مع جيرانه، مع رفاقه، في العمل، في البيت، في الداخل، في الخارج، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق دوما ودائما. فماذا تكون النتيجة وماذا تكون العاقبة؟ حتى يكتب عند الله صديقا. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكتب عند الله صادقا، لا، لم يأتي باسم الفاعل، صادق اسم فاعل، صدق يصدق فهو صادق، بل أتى عليه الصلاة والسلام بصيغة المبالغة: حتى يكتب عند الله صديقا. ومعنى صديق كثير الصدق، ومرتبة الصديقية مرتبة عالية غالية أعلى من مرتبة الشهادة. تخيلوا، الشهداء لهم عند ربهم أجرهم ونورهم، والشهادة أعظم قربة يتقرب بها العبد إلى الله، لكن مرتبة الصديقية، مرتبة الصدق وتحري الصدق أعلى. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قسم في القرآن الكريم العباد إلى أقسام، فجعل أعلى الأقسام الأنبياء، وثاني الأقسام الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن من أراد أن ينال هذه الرتبة الرفيعة العالية وأن تكون درجته تالية لدرجة الأنبياء، سابقة لدرجة الشهداء، فعليه بهذا الخلق، عليه بالصدق. هكذا إخوتي الكرام يجب أن نتحرى هذا الخلق في أقوالنا، في أفعالنا، في أحوالنا، والله عز وجل سوف يثيبنا على هذا الخلق بأعظم الثواب، وسوف ينعم علينا بأكبر الجزاء يكفينا فخرا وشرفا وعزا وسؤددا أن نكون من أهل الجنة. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا هو مضمون الشق الأول. أما مضمون الشق الثاني الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل ثم نواصل، وجزاكم الله خيرا.
لمحمد خير الشمائل وكامل وهي الدلائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ذكرنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وبين لنا فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام خلق الصدق فأمرنا به، وبين لنا أيضا سوء خلق الكذب فحذرنا ونهانا عنه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الشق الثاني من الحديث يحذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق مذموم هو نقيض الصدق، ألا وهو خلق الكذب، فيقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا هو الشق الثاني من الحديث. لماذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليؤكد لنا خلق الصدق، فحذر من نقيضه، حذر من خلق الكذب، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب. كلمة وإياكم معناها أحذركم، اجتنبوا، ابتعدوا. والكذب هو نقيض الصدق. عرف العلماء الصدق كما ذكرت آنفا بأنه الإخبار بحقيقة الواقع، فالكذب إذن الإخبار بعكس الواقع، الإخبار بعكس الواقع، هذا هو الكذب، وهو محرم. ليس من خلق المسلم أبدا أن يكذب، لذلك حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين أن الكذب يهدي إلى الفجور، يقود، يرشد، يدل. والفجور كلمة جامعة مانعة لكل أفعال الشر، لكل الذنوب والآثام، وهي في نقيض البر. عرفنا البر بأنها كلمة جامعة مانعة لكل أفعال الخير، كذلك على العكس والنقيض والضد، كلمة الفجور كلمة جامعة لكل أعمال الشر. الكفر بالله فجور، الشرك بالله فجور، الغش، الخيانة، السرقة، القتل، الزنا، الغيبة، النميمة، عقوق الأبناء، قطيعة الأرحام، كل هذه تدخل تحت مسمى الفجور. ما الذي يؤدي إلى الفجور؟ الكذب. لذلك حذر منه المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: وإياكم والكذب. لما يا رسول الله؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور. والطامة الكبرى والداهية الدهياء والمصيبة العظمى أن الفجور يقود إلى النار، وبئس القرار. فإن الفجور يهدي إلى النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يكذب في القول، يكذب في العمل، يكذب مع الزوجة، يكذب مع الأبناء، يكذب مع الجيران، يكذب مع الزملاء، يكذب في حالة الجد، يكذب في حالة الضحك والهزل، يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذه مصيبة، هذه طامة. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: حتى يكتب عند الله كاذبا، لا، لم يأتي باسم الفاعل، وإنما أتى بصيغة المبالغة: حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العفو والعافية. إذن علينا إخوتي الكرام أن نتخلق بهذا الخلق الطيب الذي هو أصل لكل خلق. أي خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن خلق الصدق، لأن المؤمن إذا كان صادقا لا بد أن يكون أمينا، لا بد أن يكون تقيا، لا بد أن يكون وفيا، لا بد أن يكون حليما، لا بد أن يكون حييا، لا بد أن يكون كريما، لا بد أن يكون متصفا بكل صفات الأخلاق الطيبة. إذن الأخلاق فرع، وهذا الخلق خلق الصدق هو الأصل. ولقد اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق قبل بعثته. كان أهل مكة يلقبونه قبل أن يبعث، وقبل أن يعرف الناس أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، بالصادق الأمين. لماذا حاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقب؟ لأنه طيلة حياته 40 عاما قبل النبوة كان عليه الصلاة والسلام متصفا بالصدق، كان عليه الصلاة والسلام متصفا بالأمانة، كان صلى الله عليه وسلم يتحرى الصدق مع كل الناس، مع زوجه، مع أبنائه، مع جيرانه، مع عشيرته وقبيلته، في تجارته، في حله، في ترحاله، في سفره، في حضره، وكان يمازح لكنه لا يقول إلا صدقا. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ لاحظوا قول الله عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن إخوتي الكرام، أول خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نحرص كل الحرص وأن نعمل جاهدين على أن نتخلق به في كل وقت وحين، هو خلق الصدق، هو خلق الصدق. ولا ننسى أن هذا أمر من أوامر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والصدق في العمل والصدق في كل الأحوال، وأن يكتبنا جميعا من الصديقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
لمحمد خير الشمائل وكامل وهي الدلائل، أخلاقه الدلائل.